بسم الله الرحمن الرحيم. عنكم مسلم بن ماجه قال باب ما جاء في الشهر 29. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن العمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا 22 وبقي 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا 3 مرات وأمسك واحدة. وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد 29 في الثالثة. وبليه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي هريرة قال ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. باب ما جاء في الشهر في شهر العيد. وبلي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وبإليه قال حدثنا محمد بن عمر المقري قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. باب ما جاء في الصوم في السفر.
اللهم صل
وسلم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله المنعم علينا بإدراك شهر الصيام والقيام، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على أشرف من صام وقام خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العظام وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ذو الجلال والإكرام. وبعد فيذكر الإمام بن ماجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بأن الشهر قد يكون 29، فذكر لنا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر، أي من هذا الشهر الذي نحن فيه. قال وقلنا يعني الحاضرين عنده صلى الله عليه وسلم 22، يعني مضى وخلا من الشهر وعدت 22 يوما، يعني وبقيت 8. لما قال وبقيت 8 صاروا عدوه 30، والشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. فأشار صلى الله عليه وسلم لهم أنه لا يلزم أن يكمل 30 ويمكن أن يخرج 29. فقالوا صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا فالثالثة خنس يده يعني إصبعه فنقص واحد، فأشار بعشر وعشر 29. اللهم صل على النبي. فأشار بأصابعه 3 مرات وأمسك يعني في المرة الثالثة من أصبعه إصبعا واحدا، فدل على أن الشهر يكون 29 ولا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. وأمسك واحدة وأشار بأصابعه كلها وحبسها وخنس إبهامه في الثالثة، يعني منعها من البسط. فالحديث إذن جاءت له الشواهد في صحيح مسلم والنسائي وما جاء غير ذلك، فالحديث صحيح. يقول بعد ذلك مستشهدا بالحديث الثاني: عن سيدنا محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سيدنا سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تبارك وتعالى، سيدنا سعد بن أبي وقاص يقال عنه صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. توفي سنة 55، آخر العشر المبشرين بالجنة وفاه سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، يعني مشير بأصابعه العشر، وهكذا أشار بأصابعه العشر، وهكذا مشير بأصابع التسع غير الإبهام، خنس الإبهام من اليسرى، وعقد 29 في الثالثة، أي في المرة الثالثة، أي قبض منها إصبع واحد، يريد أن الشهر قد يكون ناقص. نعم، فلو وجه للجزم بأن يكون 30، قد يكون 30 وقد يكون 29. سبحان الله. ويذكر بعض أهل الفلك هؤلاء أنه إنما هذا بحسب الرؤية، إلا فهو يستقر فيها في طلوعه بعد 29 يوم وثمان ساعات. وهذه الثمان ساعات أحيانا يرى وأحيانا ما يرى، أحيانا يرى أحيانا يرى. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة والأساس أنه إن رؤي في 29 وإلا فتكمل العدة 30، وإن غمي وإن كان موجود تحت السحاب ما يؤثر على الحكم شيء. وذكر الحديث الثالث بعده، يقول أبو هريرة: ما صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. ومتى جاء إلى المدينة أبو هريرة؟ ما كان من أول ما فرض الصيام في المدينة، جاء متأخر يوم خيبر، أدرك 3 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنتين كانت 29 والسنة 30، ولهذا قال: ما صمنا 29 أكثر مما صمنا 30. أدرك في السنة الثامنة أدرك رمضان، وفي التاسعة وفي العاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رمضان 3 سنين، لكن سنتين كانت 29 وسنة 30، فلهذا قال: ما صمنا 29 أكثر مما صمنا 30. وكذلك الحال فيما قبله، لأنهم كلهم ذكروا الذي حضروا معه من قبل، وذكروا أنه كلها كانت رمضان 29 إلا رمضان وعبد يدرك أبو هريرة 30، فمجموع ما صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات من بعد فرض الصيام، صام في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة 9. 11 قد توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع قبل أن يجي رمضان، فصارت 9 رمضانات صامها، كلها 8 منها كانت 29، بس أدرك أبو هريرة 2 من الثمانية هؤلاء، وأدرك 29. إذا قال: ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 فعدوا أكثر مما صمنا 30. وذكر لنا بعد ذلك أن شهر عيد لا ينقصان، شهر العيد، والمراد بشهري العيد شهر رمضان وشهر ذي الحجة، أما شهر ذي الحجة فالعيد وسطه، هو اليوم العاشر من ذي الحجة، لكن شهر رمضان العيد بعده، ليست العيد يوم من أيام رمضان، ليس العيد، العيد إنما يوم أول يوم منه، مش لكن التصاقها بقربه منه سمي شهر عيد، لأن الذي يليه مباشرة يوم العيد، وهو ليس من رمضان إنما هو من شوال، فسمي رمضان شهر عيد بهذا الاعتبار، أنه يلتصق بأول يوم من شوال وهو يوم العيد. الشهر عيد لا ينقصان هما رمضان وذو الحجة، رمضان شهر عيد، ولأن العيد بعد رمضان إنما جاءت بمناسبة رمضان وبما تكرم الله على العباد من المغفرة والعتق والرحمة في رمضان، جاء العيد. فلما كان شهر رمضان هو سبب العيد وكان العيد ملتصق به مباشرة سماه شهر عيد، والعيد اللي في شوال أول يوم من شوال، ولكن سمى رمضان شهر العيد لأنه سبب في هذا العيد، وإنما نحتفي ونحتفل بتوفيق الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففرحنا في يوم شوال إلا بسبب رمضان وما فيه من الغفران والرحمة، فسترتب العيد على ذلك، كما أن فرحنا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة باليوم التاسع بالوقوف وما حصل فيه من الفضل والرحمة والمغفرة، نحتفل بعد ذلك، فاحتفالنا بمغفرة الله جل جلاله، وهي تكثر وتكبر في رمضان وفي يوم عرفة، فهي أكثر أيام السنة مغفرة وعتقا من النار. فلهذا إذا انتهى رمضان عيدنا، وإذا انقضى عرفة عيدنا، فحقيقة احتفال المسلمين في أعيادهم بمغفرة الله جل جلاله وتجاوزه عن الذنوب. فكم من واحد يخرج من رمضان كيوم ولدته أمه، فهم أهل العيد حقيقة هؤلاء. وقال شهر عيد رمضان ذو الحجة لا ينقصان، يعني لا يوصفان بالنقص، فإنهما شهران جليلان كريمان شريفان عظيمان، لا يوصفان بالنقص، ليس فيهما شيء من وصف النقص، بل فيهما عطاء وفضل وإنعام وإحسان واحد. وقيل بالمعنى هذا المعنى الأول، المعنى الثاني قيل لا ينقصان يعني ما يجتمع في السنة واحدة هذا 29 وهذا 29، قالوا هذه أيضا أغلبية وليست مطردة. وقالوا كما ذكر الحافظ في الفتح الباري وغيره أن لا ينقصان لا ينقصان أجرا وإن نقص عددا، فإن خرج شهر ذي الحجة 29 أو رمضان 29 ما ينقص شيء من الثواب، مثل أيضا ثواب صوم العشر من ذي الحجة يكون بصوم 9 بس، العاشر ممنوع صوم حرام، ويقولون صام 10 ذي الحجة فما ينقص عليه ثواب صيام العشر، هما يصوم إلا 9 وله ثواب صيام العشر من ذي الحجة، وكذلك هذا في رمضان سواء خرج الشهر 29 أو 30 ثواب كامل ما ينقص الأجر. شهر عيد لا ينقصان أجرا، في رمضان الصيام، في ذي الحجة الحج، فصار سمي شهر عيد رمضان لمجاورته العيد، لأن العيد قامت من أجله، مثل ما ورد المغرب وتر النهار، والمغرب هي في النهار ولا في الليل، ما عاد شي نهار صلاة المغرب دخل الليل، إذا غربت الشمس دخل الليل، مجاورتها للنهار أنها ملتصقة بالنهار سماها وتر النهار، مع أنها بالليل تصل، وهذا كذلك سمى عيد شهر رمضان شهر عيد لاتصاقه بالعيد. وهكذا علمنا من أقوال أهل العلم أن معنى لا ينقصان من الأجر وإن نقصان من العدد، لا ينقصان في عام واحد بعينه في فيكون كل منهما 29، لا يجتمعان ناقصين في سنة واحدة، أي في غالب الأمر لا ينقصان في الأحكام وإن نقصا في العدد. لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان لفضل العمل في الأيام العشر، من المعاني في لا ينقصان، لكن هذا ما ينقص ذي الحجة بس في المعنى ذا، يعني لا ينقص أحدهما عن الآخر في الأجر المثوبة، فما من أيام العمل الصالح فيها أحبر الله من أيام العشر. وذكر لنا بعد ذلك حديث أبي هريرة أيضا يقول قال صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون، يعني يوم تصلون فيه العيد وتفطرون، هذا هو يوم الفطر. والأضحى يوم تضحون، يعني لا داعي للوسوسة ولا البلبلة، إذا ما ثبت عند الحاكم فأنتم تبع له، فلا تصلحون أقاويل ولا قرولة. يوم هذا بيقول يمكن شك، يمكن عاده، يمكن دخل، يمكن ما دخل، إذا قتبت فهذا طريقكم. قال سيدنا الحداد: لنا السماط ولهم القمط، هم إذا ما تحروا ولا بيحسبهم الله، ما نحن رعايا نتبع وراء، إلا أن يتيقن الأمر بعلامة نجزة، فهذا يكون على سبيل الآحاد وعلى سبيل الاستتار، وإلا فهكذا. كما قالت السيدة عائشة في هذا المعنى لما دخل عليها مسروق في يوم عرفة، استسقى قال: عندكم شيء؟ قالت: أولست بصائم يا مسروق؟ قال لها: إني خشيت أن يكون يوم عيد. قالت: ليس ذاك، يوم العيد يوم ينحر الإمام، يوم الفطر يوم يفطر الإمام، خلاص إذا الإمام قال يوم الوقوف يوم يقف، اليوم اللي وقف فيه في عرفة هو يوم الوقوف، واليوم اللي ينحر فيه الإمام هو يوم الله هو يوم النحر. ولا تصلح لك وسوسة يصوم، أو ما تعلم أن كنا نعده على عهد صلى الله عليه وسلم بصيام 1000 يوم وبصيام 10,000 يوم على صيام يوم عرفة، سواء. وعلى هذا إذن إذا رأى أحد الهلال ولم يثبت عند الحاكم فيمكن يعمل به في حقه ويكون مستترا بذلك، ولا يظهره. يوم الفطر يوم تفطرون، يعني تصلون في عيد الفطر. والأضحى يوم تضحون، يعني تصلون في عيد الأضحى. والصوم يوم تصومون، في رواية عند الترمذي زيادة والصوم يوم تصومون، يعني الأمر ليس للأحد فيها دخل ولا التفرد بها، الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الأحد اتباعهم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وقال الخطابي ما في معنى الحديث: إن الخطا مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوم اجتهدوا فلم يروا إلا بعد 30، فلم يفطروا حتى يستوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 برؤية غيرهم، يعني فإن صومهم فطر ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب. كذا في الحج لو أخطأوا يوم عرفة إنه ليس عليهم عدة، يجيهم مضحاهم ووقوفهم خلاص انتهى، تخفيف من الله. الأضحى يوم تضحون والفطر يوم تفطرون. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. وعلمنا الجمهور من أهل العلم يقولون بالنسبة للذي رأى بنفسه يثبت الحكم له في حقه وحده، إذا لم يثبت عند الحاكم عليه العمل. ومن أهل العلم من قال خلاص ما دام ما ثبت عند الحاكم حقك أنت يتبعهم، لكن جمهور العلماء قالوا لا، في حق نفسه عليه أن يعمل.
كلام الحبيب محمد بن سعد بن حفيظ، نفعنا الله به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن كان شاهدا أي حاضرا مقيما غير مسافر في الشهر فليصمه، فشهد هنا بمعنى حضر، وقيل هو محمول على العادة بمشاهدة الشهر وهي رؤية الهلال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أخرجاه في الصحيحين. ولا خلاف أنه يصوم رمضان من رأى الهلال ومن أخبر به،
ومن حق نفسه نفس المسألة اللي ذكرنا. أيوة.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فالواجب عليه عدة من أيام أخر. وكررت هذه الآية لأنها ذكرت ثم في آية التخيير وهي منسوخة، فأعيدت هنا ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. واختلف العلماء في المرض المبيح للفطر، فالأصح أنه المرض الذي يخاف معه من الصوم زيادة عليه غير محتملة. وذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر، وهو قول ابن سيرين. فقد روى طريف بن تمام العطاردي قال: دخلت على ابن سيرين في رمضان وهو يأكل، فقال: إنه وجعت إصبعي هذه. أقول: ولا ينبغي نشر هذا المذهب لئلا يعمل به من لا خلاق له. وأما السفر فالفطر فيه مباح بشرط أن يكون في غير معصية وأن يكون طويلا. والصوم في السفر جائز عند عامة أهل العلم، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء، محتجين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا عند القائلين بجواز الصوم في حق من يجهده الصوم، فالأولى له الفطر. والدليل على ذلك ما روي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. واستدل القائلون بجواز الصوم في السفر بما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. واختلفوا أيضا في أفضل الأمرين، فقال الطائفة: الفطر في السفر أفضل من الصوم، وروي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي، وذهب قوم منهم معاذ بن جبل وأنس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي إلى أن الصوم أفضل تعجيلا لبراءة الذمة. وقال آخرون: أفضل الأمرين أيسرهما عليه، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز.
نعم، مكان المتعلق باللي بعد اقرأ.
وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر عليكم، فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض. فالحمد لله الذي نفى الحرج في أمر الدين. قال الشعبي: ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. وقد ورد في الحديث: يسروا ولا تعسروا ولا تنفروا.
أباح الحق تعالى الفطر لأجل المرض والسفر، فالقول الوجيه الصحيح من أقوال العلماء في المرض المبيح أنه المرض الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة على صاحبه، أو يزيد عليه المرض، أو تطول عليه أيام المرض. وأما ما لا مشقة فيه ولا يزيد به المرض ولا تطول أيامه فليس بعذر مبيح للصوم. أما السفر فشرط أن يكون طويلا، وإذا سافر من قبل وجوب الصوم عليه من قبل طلوع الفجر فهو جائز أن يفطر عند الكل. فهذا السفر المبيح إذا كان طويلا مباحا وأطلع عليه الفجر وهو مسافر فهذا يجوز له الفطر وإن لم يشق عليه. أما بالنسبة للأفضل يجوز للمسافر أن يفطر عند جماهير العلماء وأن يصوم عند جماهير العلماء، أن يفطر عند الجميع بالشروط هذه، وأن يصوم عند جمهور العلماء يجوز أن يصوم. والذين قالوا يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر، فما هو الأفضل؟ اختلفوا في الأفضل، ولكن أيضا القول الوجيه من أقوال هذا أنه إن كان شق عليه الصوم ففطره أفضل، وإن لم يشق عليه مشقة شديدة فصومه أفضل تعجيدا لبراءة الذمة، وإنما جاء عذرا، يا عذر له وإباحة، فإذا تمكن من الصوم بلا مشقة فهو أفضل له وهو مجزي. وإن كان فيه قول الأقلة الذين قالوا ما يصح الصوم وهو مسافر وعليه أن يقضي، لكن الجماهير قالوا لا، ليس عليه قضاء إذا صوم، وذلك ما ثبت في السنة أنه في صوم في سفر صلى الله عليه وسلم صام وافطر، فقد تعرض للسفر في عدد من رمضانات. في رمضان الأول الذي فرض فيه الصوم وهو ذهابه إلى بدر، وفي رمضان الثامن السنة الثامنة، رمضان السنة الثامنة الذي هو بالنسبة له كان الصوم السابع عليه الصلاة والسلام عندما توجه إلى فتح مكة، كان في رمضان وصام وأفطر وهو مسافر، وكان فطره مراعاة لحال الصحابة الذين يشق عليهم أن يفطروا ورسول الله صائم ويشق عليهم الصوم، فلما رأهم كذلك أفطر عليه الصلاة والسلام وهم في رمضان وقضى بعد ذلك. إذن فالسنة أيضا جاءت تؤيد هذا القول، وجي أنه يجوز الصوم ويجوز الإفطار للمسافر، ومع ذلك فإن كان لا مشقة عليه فالصوم أفضل، وإن كان عليه مشقة فالفطر أفضل قبولا لرخصة الله تعالى.
الفرق بين أفضل الأمرين أيسرهما عليه،
ما سمعتك؟
أفضل الأمرين أيسرهما عليه، قول الثالث.
قول
أيسرهما عليه ما شيء أيسر من الفطر.
كيف؟
هل يتصور يكون الصوم أيسر؟
أيسر يكون أيسر، أنه في أيامه المستقبلة يكون مشغول وعنده حركة ويصعب عليه وينفرد وحده بالصوم، الناس اليوم صايمين يسهل عليه أن يصوم معهم، فإذا أخر وأفطر اليوم يكون القضاء شاق عليه فيما بعد، إما لكثرة انشغاله ولكونه منفرد دون الناس بالصوم فيشق عليه أكثر، هذا يكون الصوم أيسر أسهل له على هذا القول. كثير من الناس يقول أحسن لي بصوم مع الناس الحين بعدين تعب واحد يصوم، وخصوصا إذا كان في غير أيام رمضان مشغول بأشغال كثيرة في النهار ما يستطيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص سير المعجزات والشمائل، تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري الحرضي اليماني الشافعي نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: نصيحة عربت، وهي أن ثم من يقع في عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، أو ممن شمله اسم الصحبة التي لا يوازيها عمل، وإن جل ويتسببون إلى سبهم لهنات صدرت منهم مما تقدم إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام فيها وأخبر بوقوعها عنهم منهم، ثم نهى عن سبهم على الإطلاق فقال: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ماء مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، وقال: خيركم قرني، وقال: لا يبلغني أحد من عن أصحابي شيئا، لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. واعتذر عن حاطب وقد بدرت منه عظيمة، وعن مالك بن الدخشم وقد تعرض قوم لسبه على ظاهر الحال ولم يرخص لبعضهم في بعض أبدا، وقال تعالى بعد أن أثنى عليهم أحسن الثناء: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فليت من جاء بعدهم إذ لم يستغفروا لهم ويترحموا عليهم لم يسبوهم، وليتهم إذ لم يصيبوا أجرهم لم يقعوا في شرهم، ووكلوا أمورهم إلى عالم سرائرهم فهو أعلم بهم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقد حذر علماء السنة المحتاطون لدينهم من النظر في الكتب الحاكية تشاجر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما فيه من المفسدة وعدم الفائدة. وافترضت هاهنا مسألة لا ينكرها إلا مباهت، وهي أن تقول رجل علمنا توحيده وأشيع فسقه وبدعته شيوعا يكاد يبلغ القطع، فصار الناس فيه فرقتين، فرقة تجترئ عليه بالسب واللعن وتوقفت الأخرى، فمن أقرب إلى السلامة من الفرقتين؟ فنقول أن المجترئين داخلون في الخطر والوبال على كل حال، فإن الساب مناقش ومحاسب حتى يخرج مما قال في يوم لا قصاص فيه إلا بالحسنات والسيئات. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في جواب الذي سأله عن الغيبة فقال يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والفرقة المتوقفة سالمة في الحالين، فإنك لو لم تلعن وتسب من علم كفره وشقاوته في دهرك لما خفت أن تعاقب على ذلك ولا خطر فيه، وإنما الخطر والوبال أن تصوب ضالا في ضلاله وتحسن فعله كفعل يزيد وشيعته بالإمام الحسين وآله عليهم السلام، لا أن تصون لسانك عن لعنهم وسبهم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. انتهت النصيحة على حد القصور والتقصير. فإذا تحققت أيها الناظر ما ذكرناه فاختر لنفسك ما فيه صلاحك وفلاحك، والله ولي التوفيق.
يا موفق وفقنا. نصح الشيخ عليه رحمة الله، وهو فرد من أفراد أهل السنة والجماعة وأهل مسلك التصوف مسلك الذوق والقرب من الحق تبارك وتعالى، سوعب المسائل من خلال ما وردت وأقام النصوص في مقامها وأبو التجري على صغيرة وكبير وأنزل الأمور منزلها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فعرفوا قدر الصحبة تعظيما للمصحوب عليه الصلاة والسلام، وتعاملوا معهم بما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتعامل معهم وما تعامله معهم، كيف تعامل معهم عليه الصلاة والسلام وهو مطلع بإطلاع الله له على ما أطلعوا عليه من أحوالهم ومما سيكون، بل صرح بذلك لعدد منهم كما صرح لسيدنا علي بن أبي طالب وصرح لمعاوية وقال إنك تقاتله، إنك ستقاتله يوما نبي داري وأنت له ظالم، قال له كذلك، ولكن ما سب معاوية ولا عرض عن معاوية ولا آذى معاوية ولا تكلم على معاوية، وهو داري إنه بيصلح كذا وكذا وكذا، وهذا هو نبيك أنت تصلح لقدوة، مين تصلح لقدوة ثانية عندك غير نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وقال لسيدنا علي وتكال بمثلها وتعطيها وأنت يومئذ مضطهد، وسماهم الفرقة الباغية وكيف تعامل معهم في حياته وهو دريبهم فلان وفلان وفلان بيصيروا من إلى البغي، ومع ذلك كيف تعامل معهم؟ ولا طوى بشرع عنهم ولا طوى بشاشة عنهم ولا طوى إحسانه إليهم صلى الله عليه وسلم، ومشى على ذلك بعده سيدنا علي نفس الأسلوب الذي مشى عليه صلى الله عليه وسلم وطريقه ومشى عليه، ومعه في إرشادات تنبيه. فالأمور بعدين الحق تعالى محيط علم بكل شيء، دقائق الأمور من أعلم منه، قل والذين جاءوا من بعدهم يقولون هو ما هو داري، وما أنزل الآية أنه هذول بإيش بيعملون، كل فرد منهم هو أعلم به سبحانه وتعالى وأدرى ما الذي سيقول وذي يعمل إلى آخر عمره من غير شك، أما هذا وهو أعلم بهم من أنفسهم ولكن قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما قال يطلعون ينزلون فيهم ولا يسبون ولا يتكلمون على أحد منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الله عليم. ودار لو كان اسمه شيء خفي عليه بظهر لهذولا بعدين استغفر الله العظيم، أليس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا قال إذن ولا سبيل إلى أن نجي ونقول أن الجملة أن الصواب مع البغاور، لا ما جاء لذلك. ولا يجوز لنا نقول عن هؤلاء البغاء أنهم يسبون ويسمون ويقولون، هذا شرع من ترتيب من لا فعله النبي ولا الصحابة من بعد ما فعلوا ذلكم، ولا سيدنا علي فعل ذلك عليه رضوان الله تعالى. ولهذا جاء الذي أخذ بكلهم الأئمة من بعد ما 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 بينوا من لا من 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 التعامل مع البغاة في قتالهم، وأنهم لا يسبون ولا يقتلون، وليس مثلهم مثل الكفار، وأنهم وليس الغنائم من وراهم أجل الغنيم، بينها سيدنا علي ومضى عليها الأئمة كلهم من بعد على ذلك. حتى كان يقول الإمام الشافعي غيره لولا فعل علي ما علمنا أحكام هذه البغاة، ولكن سيدنا علي بين ذلك ومضوا عليهم الرضوان. ومن أحسن ما من تكلم في ذلك سيدنا الإمام الحداد لما سأله أحد الزيدية عن قولهم في الصحابة وعن هذا وتكلموا عليهم. أما كما أشار الإمام هنا يحيى العامري أبو بكر يقول إن الذي تجاوز الحد بغى نفسه من أهل السنة وبعدين يقوم يؤيد يزيد ولا يقره على فرقه، أنت مجنون أنت؟ هذا أمر لا يقره الله ولا رسوله ولا الصحابة ولا العلماء ولا أحد من أهل الخير. ما هذه السنة دي؟ هذا لا قدر لعبه بالدين، ما هي سنة. صاحب خمر وصاحب ترك للصلوات وصاحب ما له معنى أنه يؤيد ولا أن يقال. فلهذا بالذي يدعي أنه من أهل السنة وبعدين يأيد قتله للحسين وقام به، هذا الشريك في دم الحسين وليس من أهل السنة من قريب ولا من بعيد. وكذلك الذي يدعي ولاء لأهل البيت ثم يتجاوز الحد ويخرج عن مسلك أهل البيت كلهم ويسب من لم يسبه ويعادي من والوه، فهذا كذاب في انتمائه الصحيح لأهل البيت، ما هو منتمي لأهل البيت ولا هو منهم، مسلكهم شيء ومسلكهم مخالف مضاد. يعني فجاء المسلك القويم الوسط، مسلك حسب الإرشادات الربانية المحمدية النبوية وحسب فعله صلى الله عليه وسلم وفعل آل البيت من بعده. أي فعله؟ ولا سب ولا شتم ولا تطاول، ما رضي حتى يكفر الذين قاتلوه سيدنا علي ومعنهم تجروا عليه وعلى من معه من السابقين الأولين من المهاجرين الذين أثنى الله عليهم، تجروا وهم كفروهم، هم الخوارج كفروا الصحابة، والصحابة ما رضوا يكفرونهم، قالوا سيدنا علي كفار، هم قالوا من الكفر فروا، المنافقون هم قالوا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليل، لا يذكرون الله كثير، فما نسميهم؟ قال إخواننا بغوا عليهم وما صابتهم الفتنة فعموا وصموا، بل إخواننا ما نزلهم عن الأخوة ولا رضي يسميهم منافقين ولا رضي يسميهم كفار، وهو أعلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بسنته من بعده، وجاء من بعده ولده الحسن والحسين، ما حد منهم سب ولا كفر ولا خرج عن المسلك هذا، مضوا على قصد السبيل على قدم جدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف تعامل مع الذين قاتلوه بنفسه صلى الله عليه وسلم، معدوه لسيدنا علي قاتلوه المشركين والكفار، كيف تعامل معهم في حياته؟ والذين أسرهم كيف تعامل معهم؟ ولما تمكن منهم في مكة وقدر عليهم كيف تعامل معهم؟ قال اذهبوا فأنتم تلقوا أمامهم، هذول ما قاتلوا علي ولا عمر ولا أبو بكر، قاتلوا النبي بنفسه، وقال اذهبوا فأنتم تلقوا، وهكذا ومضت سنته الكريمة على مثل ذلك إلى حد كبير. يقول لهم إن عكرمة سيأتي راغبا في الإسلام، فلا تذكر أباه أمامه بسوء. أبوه أبو جهل، كافر بالإجماع، مشرك بالإجماع، في النار بالإجماع، مع ذلك قال لا تذكرونه بسوء. خلاص قد مات أبو جهل، قد قتل ولده بيجي مسلم، لا تقولون كان أبوك فعل أبوك ترك أبوك، فخلاص اسكتوا. فلا تذكروا أما أباه أمامه بسوء، فثبتت سنته على هذا المضمار والمسلك. هتجيبون لنا سنة ثانية؟ ما بغينا سنة واحد ثاني، هذه سنته. لا بنسب لي سبنا، ولا بنكفر لي كفرنا، ولا بنخرج عن منهج سيدنا اللي قالنا علينا نحيا وعلينا نموت، علينا بس بغينا نلقاه، بغينا رؤياه، بغينا مرافقته. ما يقوم نتخذ لنا مسلك ثاني، ولا بعقولنا ولا بنفسياتنا ولا بعواطفنا، نحن والعواطف والمشاعر تبعه وعبيده وتحت حكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صلى الله عليه وسلم. الله ينقذ الأمة ويصلح شأنها ويجمع شملها ويدفع البلاء عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم الصحيح إلى الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، نفع الله به وبكم وعلومكم معلوم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. قال المسألة الثانية: إذا رؤي الهلال بالنهار يوم 30 فهو لليلة المستقبلة، سواء رؤي قبل الزوال أو بعده، فإن كان هلال رمضان لم يمزمه امساك ذلك اليوم، فإن كان هلال شوال وهو المذكور في الكتاب لم يكن لهم الإفطار حتى تغرب الشمس. وعند أبي يوسف إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. وبه قال أحمد: فيما إذا كان المرئي هلال رمضان، وإذا كان المرئي هلال شوال فعنه روايتان لنا. ما روي عن سفيان بن سلمة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخافقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا. وفي رواية: فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.
هذا افتراض منهم، هل يمكن رؤية الهلال في النهار؟
الآن مع الأجهزة
الأجهزة إذا عرفت ذلك
لم يخفى عليك أن قوله قبل الزوال ليس لتخصيص الحكم به، لكنه موضع الشبهة والخلاف، فلذلك خصه بالذكر. فأما بعد الزوال فهو متفق عليه، وقد علم في النسخ قوله لم يجوز الإفطار بالحاء، لأن الإمام والمصنف في الوسيط نسب قول أبي يوسف إلى أبي حنيفة رحمهم الله، وهو غير ثابت. نعم يجوز إعلامه بالأليف لإحدى الروايتين عن أحمد، والله أعلم.
أيوة سواء قول أبو يوسف مثلا أبو يوسف وابن حبيب من المالكية كذلك، ورواية عن أحمد أنه لليلة الماضية، ولكن معتمد مذهب أبو حنيفة لا غير هذا، ليس الذي قال أبو يوسف. سواء
قوله رحمه الله: القول في ركن الصوم وهو النية والإمساك، أما النية فعليه أن ينوي لكل يوم ميم نية معينة.
إمام مالك إشارة، ميم إشارة إمام مالك، فإنه يجزي عنده أن ينوي صيام الشهر كله.
نية معينة حاء وواو، مبيتة حاء
أبي حنيفة، وما الواو فالوجه عند الشافعي، مبيتة من الليل عند الجمهور غير أبي حنيفة،
جازمة. والتعيين أن ينوي أداء فرض صوم رمضان غدا، وقيل لا يتعرض للفرضية، وقيل يتعرض لرمضان هذه السنة. ذكرنا اختلاف الأصحاب في أن النية ركن في الصلاة أم شرط، ولم يورد الخلاف ها هنا، والأليق بمن اختار كونها هناك شرط أن يقول بمثله ها هنا. ومنهم صاحب الكتاب: وحينئذ يتمحض نفس الصوم كفا، إذا عرفت ذلك فقوله أن ينوي لكل يوم نية معينة مبيتة جازمة ضابط أدرج فيه أمورا. أحدها قوله أن ينوي، فالنية واجبة في الصوم إذ لا عمل إلا بالنية ومحلها القلب، ولا يشترط النطق في الصوم بلا خلاف. الثاني قوله لكل يوم، فلا يكفي نية صوم الشهر كله في أوله خلافا لمالك، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين.
الصوم بنية صوم جميع الشهر، الجمهور قالوا أن النية تعتبر ليوم واحد هذه بس، إذا قال نويت صوم شهر رمضان كله هذا يصح لليوم اللي يليه بس، ثاني اليوم لو بده كل ليلة منه. وهذا عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد تجزئ نية واحدة لجميع الشهر.
دليلنا أن صوم كل يوم عبادة برأسها، ألا ترى أنه يتخلل اليومين ما يناقض الصوم، وإذا كان كذلك وجب إفراد كل واحد بنية كالصلوات. وإذا نوى صوم جميع الشهر هل يصح له صوم اليوم الأول بهذه النية؟ فيه تردد للشيخ أبي محمد، ورأيت أبا الفضل بن عبدان أجاب بصحته وهو الأظهر. أيوه. الثالث
بل يقول هو المذهب عند الشافعية في الروضة يقول نعم تعين.
الثالث التعيين، وهو واجب في صوم الفرض، وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين خلافا لأبي حنيفة، حيث قال لا يشترط التعيين في النذر المعين ولا في صوم رمضان، بل لو نوى صوم الغد مطلقا في رمضان أو نوى النفل أو النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عن رمضان إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فكذلك إن أطلق النفل، وإن نوى النذر أو القضاء أو الكفارة وقع عما نوى، وإن نوى النفل فروايتان. دليلنا القياس على الكفارة والقضاء، وتعيينه شرعا لا يغني عن تجديد المكلف قصده إلى ما كلف به، وكمال التعيين في رمضان أن ينوي صوم الغد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى.
خروج من الخلاف كله زاد، وإذا نوى صوم الغد عن رمضان كفى ولكن أو فرضا، ولكن يجمع الأقوال كلها أن يقول نويت صوم غدا عن أداء فرض رمضان في هذه السنة. أيوة.
أما الصوم والتعرض لكونه من رمضان فلا خلاف في اعتبارهما، وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى ففيها الخلاف المذكور في الصلاة، وقد أعاد ذكر الخلاف في الفرضية ها هنا. وأما رمضان هذه السنة فقد حكى الإمام وجها أنه لا بد من اعتباره وتابعه المصنف، ويقرب منه حكاية صاحب التهذيب وجهين في أنه هل يجب أن يقول من فرض هذا الشهر أم يكفي أن يقول من فرض رمضان، وقال الأصح الأول، والإمام زيفه بأن معنى الأداء هو المقصود، فإذا خطر الأداء بالبال فقد خطر التعرض للوقت المعين، وقد يزيف أيضا بأن التعرض لليوم المعين لا بد منه، وأنه يغني عن كونه من هذا الشهر وهذه السنة، فإن هذا اليوم لا يكون إلا كذلك، بل إذا وقع التعرض لليوم المعين لم يضر الخطا في أوصافه. قال الروياني في تجربة، لو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد وهو يعتقد هو الاثنين، أو نوى الاثنين أو نوى رمضان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها سنة ثلاث فكان سنة اثنتين صح صومه، بخلاف ما إذا نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو رمضان سنة ثلاث في سنة اثنتين لا يصح، لأنه لا يعين الوقت. واعلم أن لفظ الغد قد اشتهر في كلام الأصحاب في تفسير التعيين وكيفيته، وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين، وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت، ولا يخفى ما ذكرناه قياس التعيين في القضاء والنذر والكفارة. وأما صوم تطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة. فرع، قال القاضي أبو المكارم في العدة، لو قال أتسحر لأقوى على الصوم لم يكفي هذا في النية، ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني أنه لو تسحر للصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو امتنع عن الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم، وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها، لأنه إذا تسحر ليصوم يوم كذا فقد قصده والله أعلم.
هذا كلام الرافعي وهو وجيه، أنه إذا خطر على بال أنه يريد صوم غدا يكون رمضان تسحر لأجل الصوم كفى. وعليها اسمه نووي بن حجر يقول لابد ما يكفي تسحر، لابد يقول استحضر صوم غدا. هو الاستحضار له نفسه يستحضر أنه يصوم يوم غد من أجل رمضان. طيب،
وقوله في الكتاب معينة أو معينة، يجوز أن تقرأ بكسر الياء لأنها تعين الصوم، ويجوز أن تقرأ بالفتح كأن الناوي يعينها ويخرجها عن التعليق بمطلق الصوم، ويجوز إعلام هذه اللفظة بالحاء مع الحاء بالواوي، لأن صاحب التتمة حكى عن الحليم أنه قال يصح صوم رمضان بنية مطلقة، وبالألف لأن عن أحمد رواية مثله.
الله أعلم.
في كتاب المجموع إلى أن قال وقال رضي الله عنه لا ينبغي للعاقل في هذا الزمان أن يكثر من مراقبة الناس ومداراتهم وترك بعض الأمور التي يرى فيها صلاحا لقلبه وراحة لنفسه وأنسا لخاطره من أجلهم، فقد صارت مراقبة الناس ومحاذرتهم في هذا الزمان تعبا مجردا ليس تحته فائدة لاشتغال الناس بنفوسهم واستغراق ظواهرهم وبواطنهم بأمور دنياهم وعدم التمييز بين الأمور فيهم عموما. وقد كانت مراقبة الناس ومحاذرتهم مما لا يستحسنه أرباب العزائم، فينبغي للعاقل التقي ألا يعول إلا على مرضات الله تعالى وما فيه صلاح نفسه وفلاحها في الدار الآخرة، وعلى ما فيه راحة قلبه وأنس نفسه في غير إثم ولا دناءة، ولا يراقب في ذلك أحدا من الناس البتة، فإن الناس قد اشتغلوا بأنفسهم، فليشتغل هو بنفسه وبما يصلحه ويهمه في دينه ودنياه. وقال رضي الله عنه أهل البصائر وأهل النصيحة لأنفسهم قليل وخصوصا في هذا الزمان، وأهل الجهل والغرور كثير، فليحذر المؤمن التقي لربه الشفيق لدينه من كل ما يضر به نفسه أو يضر به غيره من المسلمين. وقال رضي الله عنه أمراض القلوب أضر وأخطر وأبشع وأشنع من أمراض الأجساد من جهات كثيرة، ومن أظهر علاماتها التكاسل عن الطاعات والتثاقل عن فعل الخيرات والحرص على شهوات الدنيا وشدة الميل إلى لذاتها والرغبة في عماراتها وطول البقاء فيها وأشباه ذلك من أحوال أهل الغفلة وأوصاف المعرضين عن الله. وأبلغ الطرق في معالجتها وأقربها إلى حصول القصد من ذلك أن يطلب له شيخا عالما عارفا من أهل القلوب والسرائر، فإن لم يجده فأخا صالحا ناصحا يستعين برأيه وإشارته في تعرف أمراض قلبه ومداواتها، فإن لم يظفر به كما هو الغالب من أحوال هذا الزمان من قلة المعاونات على الحق والخير، فعليه بكتب أئمة هذا الشأن التي ألفوها في وصف أمراض القلوب وتعريف الطرق إلى مداواتها، وأجمع الكتب في ذلك وأنفعها كتاب إحياء علوم الدين خصوصا ربع المهلكات منه، فإنه مؤلف بالقصد في أمراض القلوب والطرق إلى معالجتها وعلاماتها الدالة على وجودها وقوتها وضعفها إلى غير ذلك. ولكن ليست الكتب تنزل في حصول المقصود منزلة الشيخ العارف والأخ الصالح، ولكنها حيلة الفاقد، والله يعين الطالب على قدر همته وصدقه وحسن نيته، وهو الولي المعين.
وقال يا كريم يا معين أكرمنا وأعنا. ويأخذ الإنسان الميزان، إنما يكون المراعاة والمداراة لمن يراد منه لمن يرجى منه إجراء خير على يده وانتفاع عنده في الدين وما إلى ذلك، فيتحمل ذلك، وما عدا ذلك ضياع وقت وضياع عمر وتفويت أمور مهمة للإنسان، فلا ينبغي أن يعول على شيء من ذلك، ويكون على إنصاف ونصيحة لنفسه، ويوقن ويعلم أن أمراض القلوب أشد خطر من أمراض الأجساد، وأن أمراض الأجساد غايتها تعب الجسد وإلا تلفه ولا بد من ذلك، ولكن أمراض القلوب شأنها خطير في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأوصى بربع المهلكات من إحياء علوم الدين في معالجة أمراض القلوب. وهكذا. هذه المستشفيات المباركة لمن أراد أن يتطبب ويعالج نفسه فيها. يا رب طهر قلوبنا وصفها عن الشوائب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. من كتابكم وزن السكينة والسكون، شرق السيلة لا يفرحمه ما كل ما يكون للإمام حدان، ونفعنا به وعلومه ونسائل الصالحين، ورد الله عنكم إلى أن قلتم. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي إذا ابتلاه بشيء من مظاهر الرزق والتيسير الحسي اغتر وافتخر وجترأ وتكبر ونسي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي إذا ضيق عليه في ماله أو احتياجاته المادية فيقول ربي أهانن. لكن قال الله: إننا لا نكرم بمؤاتات الأسباب وإعطاء الأموال، ولا نوهن بقلة المال والفقر، لكن تكون الإهانة والكرامة بعملكم بما نرضى أو بما نسخط. ولذا قالوا: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أذلت أنفسها بمثل معصية الله. قال الله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فإكرام اليتيم وإطعام المسكين هي الأعمال التي فيها الكرامة، فمن وفقناه لأن يعطي من أجلنا ويسخر ملكه لمرضاتنا فهو المكرم، وأما الذي تعلق وتولع بغيرنا فهو المهان. وأي شيء أعظم إهانة من أن يصرفك عن عظمته وجلاله إلى تفاهات وسفاهات وسقطات وأمور زائلات. وفي هذا الابتلاء قال سيدنا سليمان عندما سأل من عنده من منهم يقدر على إحضار عرش بلقيس من اليمن، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. استعد العفريت أن يأتي بالعرش قبل زوال الشمس، لكن الذي عنده علم من الكتاب وهو آسف بن برخية من علماء وأولياء أمة سيدنا سليمان قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فعدى سيدنا سليمان هذا الأمر من الابتلاء. هؤلاء الناجحون في الأحوال كلها، إن كانوا في الرخاء وإن كانوا في الشدة. وقد ابتلي سيدنا يوسف في غيابة الجب فنجح، ثم ابتلي بالرق والعبودية فنجح، ثم ابتلي بالسجن فنجح، ثم ابتلي بالملك فنجح، حتى إنه في أيام ملكه كان يكثر الصيام وكان كثير الجوع. وقد قيل له: لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ فقال: إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فاسأل ربك السلامة من دار الفتون، فإنه لو سلط عليك أمرا يسيرا حقيرا ربما ضاع إيمانك أو ضاعت رابطتك بالحق ورسوله أو ضاع آخرتك. وكان فدي بن عياد إذا قرأ قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم يقول: اللهم لا تبلنا، فإنك إن بلوتنا فضحتنا وحتكت أستارنا. وقد أمرنا في التشهد،
يجبتنا في جماننا لصدق عمرنا ما عمر بخيار الخلق حبلنا منه قصب السبق في كل خير مع السلامة من كل شر وضير. توفير حظنا من ليالي رمضان ايام وبواقي ساعاته، اجعلنا من خواص المتلقين العظيم نفحاته كرامات وجوده ومغفرته ورحمته ورضوانه الأكبر. ويصلحنا مبطن وصلحنا مظهر وصلحون الأمة أجمعين. اختمنا بأكمل الحسن وراضى عنا في خير لطف وعافية نبي الله صلى الله عليه وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.